اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. سبق وأن تحدثنا في المرة الماضية عن أهمية المعاملة في الدين، وقلنا إن المعاملة لا تنفصل عن الدين ولا تنفصل عن العقيدة، فالعقيدة والمعاملة إنما هي وجه من وجوه العبادة لله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الأكلة الأولى التي أكلها أبونا آدم عليه السلام مع كرامته وشرفه عند الله سبحانه وتعالى كانت سبباً في خروج آدم وذريته من الجنة، وإن لم تكن ذريته قد خلقت بعد، لكن كان خروج الأب هو خروج للأبناء. وكان جهد الشيطان في تلك اللحظة كيف يأكل آدم من تلك الشجرة ويعصي ربه سبحانه وتعالى، ولكن آدم لم يتعمد المخالفة كفاحا، ولم يتعمد الأكل من الشجرة، إنما تأول. ولكن مع هذا التأويل لم يعفه ذلك من العقوبة، فبينما كانت معصية إبليس الاستكبار والعناد، كانت معصية آدم أنه أكل من الشجرة على تغرير من إبليس، فدلاهما بغرور، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فلما لم يكن آدم عليه السلام متعمدا تلك العقوبة أو تلك الأكلة، الله سبحانه وتعالى ألهمه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أما إبليس فقد كان معاندا حاسدا لآدم على تلك المكانة التي بوأه الله تعالى إياها، فكانت معصية إبليس الاستكبار. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. لم تكن المعصية من إبليس زللا، إنما مع سبق إصرار وترصد. إذا بتحب نخلي الأسئلة والمداخلة لنهاية الرحلة. الكلمات لم لا أعلم أن هناك من قال بدليل صحيح ما هي تلك الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام، ولكن الحديث يدور على أن الله سبحانه وتعالى دائما يتغمد العصاة غير المعاندين برحمة منه وفضل ويردهم إليه. وكان آدم عليه السلام مع جلالته ومكانته، إلا أنه وقع في الزلل فأكل من تلك الشجرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. نعم، طبعا هما طالب المغفرة. إذا قلنا إنه هذه هي الكلمات، ربما تكون هذه هي الكلمات، إنه ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. ولكن هذا الإلهام من الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام أنه قبله فألهمه تلك الكلمات لما يعلم من سريرة آدم عليه الصلاة والسلام، فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فإنه إن حرف توكيد، هو رابط قوي يربط التواب صيغة مبالغة، الرحيم صيغة مبالغة. كم في هذه الآية من الفرج للبشرية في حال أنهم وقعوا في معصية الله سبحانه وتعالى، إنه هو التواب الرحيم. فهذا حال بني آدم، أنهم ربما يقعون في الأخطاء، يقعون في الزلل، يقعون في الكبيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا مع المؤمنين يصوبهم ويهديهم إليه سبحانه وتعالى. وقلنا وأكدنا على أن الحق من الله عز وجل وليس من البشرية، بمعنى أن البشر غير قادرين على الوصول إلى الصواب بأنفسهم فيما يتعلق بالفكر والسلوك. ممكن في الفيزياء، في الكيمياء، في الطب الإنسان يستطيع مستقلا أن يصل إلى الصواب لأنه قائم على التجربة والمشاهدة، لكن لا يستطيع هذا الإنسان الوصول إلى الحق والصواب في الحرام من الطعام والشراب، لا يستطيع هذا الإنسان بعقله وتفكيره أن يصل إلى الصواب فيما يتعلق بحقوق الرجل وحقوق المرأة، لأن لا يوجد فيها مختبر حتى تصل إلى نتائج صادقة وصائبة في هذا المجال. فالإنسان غير قادر على أن يثبت أن المرأة لها نصف الرجل في الميراث مثلا، هذا مستحيل، لا تستطيع أن تثبته لا في مختبر كيمياء ولا في مختبر فيزياء. فالناس غير قادرين على الوصول إلى مثل هذا بأنفسهم، لذلك هم كانوا مضطرين اضطرارا إلى النبوة التي تبلغهم عن الله سبحانه وتعالى فيما يحل ويحرم، وهذا ضروري جدا في منهج التلقي. منهج التلقي أنك في حال الطبيعة أنك ترجع إلى قوانين الطبيعة، وهذا أمر من الله خالق الطبيعة. فإذا مثلا الشجر أصابه مرض معين، ما بنروح مثلا نستفتي المفتي كيف نعالج هذا الشجر، هذا شأنه المختبر وهذا شأنه الطبيعة وشأنه الاختصاص. إذا إنسان بحاجة إلى عملية زايدة لابد أن تقوم له بالعملية، لا يكفيه أن يقرأ سورة الفاتحة، لأنه جزء من ديننا أن نأخذ بالأسباب المادية، ليس ديننا أن يعني نغالي في جانب الروح أو أن نغالي في جانب المادة كما هو شأن بني إسرائيل، غالوا في جانب المادة، أما النصارى فغالوا في جانب الروح، نحن ديننا يجمع بينهما. فلذلك في مجال ما يحل من الطعام وما يحرم، وما يحل من المعاملة وما يجوز، فذلك مرجعه إلى الله ورسوله. فإذا حكم الله سبحانه وتعالى بأمر أنه حلال فنسمع ونطيع أنه حلال، ونعلم أن هذا في صالحنا نحن كبشر، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنا منا، وأعلم بما نحتاج إليه منا سبحانه وتعالى. فلذلك وأعلم بهذه النفس وأعلم بالطبيعة، فهو خلق الطبيعة سبحانه وتعالى وخلق نفس الإنسان. فعندما تتنزل آيات الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ممكن نجد للربا مزايا. الاقتصاد الغربي يقوم على الربا، وعلماء الاقتصاد كثير منهم من يقول لك إن الربا ضرورة، إذا أوقفنا الربا كيف ستعمل المصانع والمتاجر والمزارع، لأنها كلها تقوم على الإقراض، والإقراض لا يكون إلا بفائدة، فممكن أن نقول إن الربا ضرورة اقتصادية. بعضهم يقول الملكية الفردية هي الأصلح للبشر كما هو الموجود في الرأسمالية، وليس والفرد هو بطبيعته ورغبته يخدم الجماعة، ودعه يمر دعه يعمل، والملكية الفردية هي أم الاقتصاد وقوة الخفية للسوق، دع السوق يعمل كيف يشاء، فهذا السوق إذا عمل كيف يشاء هذه تسمى قوانين اقتصاد، وهذا السوق يسير وفق قوانين الاقتصاد. ولكن مثلا في عالم آخر، عالم الاشتراكي، يقول لك لا يوجد ملكية فردية لوسائل الإنتاج، ألغي الملكية الفردية وأحي بدلا منها ملكية الجماعة، أحي بدلا منها ملكية الجماعة. نحن هنا لا نستطيع أن نثبت أن الملكية الفردية هي الأفضل أو الملكية الجماعية هي الأفضل عبر أدوات علمية يقينية. بعد 70 سنة ممكن يثبت فشل الاشتراكي، أثبت. طب 70 سنة ضلال مبين، كيف يعني نعرف الضلال بعد 70-80 سنة بعدما يموت آلاف الناس في ثورات لا يعني تنتج بعد ذلك فشلا بعد 100 عام، نعرف أن هذا حق وذاك باطل؟ وكذلك الحال بالنسبة للرأسمالي، بعد 100 سنة من الملكية الفردية وبعد سلسلة من الأزمات نقول لا، لابد أن تتدخل الدولة لتقييد الملكية ولتقييد التصرفات، وأن تشتري الأسهم وأن تشتري السندات إلى مرحلة تصل أشبه بالتأمين. يعني اشتراكية مخففة. هل نحن كبشر بحاجة إلى هذه المئات من السنين لنكتشف أننا على ضلالة؟ بعدما يهلك الحرث والنسل نقول قد أخطأنا؟ إذن نحن لابد من البداية أن نكتشف أن هذا خطأ أو هذا صواب، ليس بعد أن يهلك الناس وبعد أن يهدم الاقتصاد. لذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا ما هو حق وما هو باطل، وما هو صواب ونافع للناس وما هو ضار بهم، لأننا عاجزون، لأننا عاجزون فعلا. اضطراب العائلة في الغرب، انهيار الأسرة بعد 100 سنة من الانحراف، نكتشف وإذا أصبح الإنسان عبارة عن كائن اقتصادي يأكل ويشرب وينام، مجرد من الروح، مثل الآلة المادية، فيزيائي بس، خاوي من الروح. بعد ذلك نقيم المأتم والعويل على ما فعلنا. هكذا شأن الإنسانية اليوم، بعد ما تتخبط 100 عام تكتشف الخطأ. طب وماذا نستفيد بعد ذلك مع كل هذه الخسائر من السنين والأيام والشهور؟ لذلك رحمة الله بالخلق واسعة، بيّن لهم ما هو صواب لعجزهم، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم ضرورة. بعد الأزمة المالية العالمية سنة 2008 كثير من البيوع التي حرمتها الشريعة نفس الدول الغربية قامت بمنعها لما تؤدي إليه من إضرار بالسوق. طب ما كنا من الأول قد منعناها، فلماذا بعد كل ذلك تباح؟ وبعد أن تباح وتفرز إفرازاتها السامة في الاقتصاد، وبعد أن تنهش في جسم الاقتصاد الذي يؤثر بعد ذلك بالمجتمع أفرادا وشركات ومجموعات، بعد كل هذا نرجع إلى الشريعة ونقول ممنوع؟ لقد منعت الشريعة أصلا ابتداء. فلذلك نحن لابد أن نشعر بأنفسنا اضطرارا أننا بحاجة إلى الهداية في كل شيء. وعالم الأموال، نحن بالذات في عالم الأموال في أمس الحاجة إلى الهداية في هذا المجال، لأن فساد الأموال يعني فساد الدين، فساد الحياة الاقتصادية يعني فساد الدين. لذلك ونحن نرى يعني بأم أعيننا في الواقع أن الانحراف وأكل اللقمة الحرام هو سبب للحرمان، وقانون إلهي بدأ من أبينا آدم عليه السلام. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل كما قلنا قصة الخلق الأول، حدثنا عن قصة بني إسرائيل وحوادث الحرمان، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. بسبب الظلم تم الحرمان. فالله سبحانه وتعالى عندما أعطانا هذا البرنامج حتى نسير عليه لنسعد في الدنيا ونسعد في الآخر، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الرجل الذي يعني يطيل السفر، أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم العلة في عدم الإجابة، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب لذلك. علة عدم الإجابة عدم طيب المطعم، عدم طيب المشرب. فإذا أن يمكن أن نرفع أيدينا طويلا، ويمكن أن نحج ونعتمر كثيرا، لكن لابد أن ننتبه إلى هذا الحديث الشريف أن طيب المطعم سبب لرفع البلاء وسبب للنعمة وسبب لإجابة الدعوة. فليست القضية تحتاج منا إلى تنظير، وتحتاج منا إلى خطب عصماء بقدر ما تحتاج إلى ترك. لذلك قالوا التروك هي ترك المحرمات، كل الناس قادرون عليها، ممكن الأوامر يعني تفعل منها ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم حتى تعذر، لكن المحرمات لا حاجة إليها أصلا، لكن وراءها قوة ضاغطة، شهوات. المحرمات وراءها قوة ضاغطة تضغط باتجاهها. إنسان يأتيه مكسب من حرام مثلا 20 دينارا، هذا الإنسان يدخل في حسابات، آخذها لا آخذها، أتركها لا أتركها، هذا في البداية، إما أن يردها ويجزيه الله سبحانه وتعالى الخير، وإما أن يأخذها ويستسهل ما بعدها، فيبدأ بخطوات الشيطان إلى أن يصبح الحرام حق مكتسب لا يجوز لأحد أن يجادل فيه. فلذلك كما قلنا إنه من رأس المنهيات في الأموال الربا، أكل الربا، كما ورد في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن هؤلاء صورهم الله عز وجل بهذه الصورة الشنيعة، وليس فقط أنهم أكلوا الربا بل استحلوه، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ربنا أجابهم وأحل الله البيع وحرم الربا، ما بين مضار الربا ولم يبين مزايا البيع، بل أفاد أن هناك مرجع للتحليل والتحريم هو الله، ما قال البيع أفضل للاستثمار ويرتبط بالسلعة، والربا نقود بنقود، ولا فائدة من النقود بالنقود، ولا تضيف قيمة للاقتصاد وما إلى ذلك، إنما هي عملية عبثية إلى آخر ذلك. بل القرآن لفت الانتباه إلى المرجع في التحليل والتحريم وهو الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك حذر وحذر من هذا الأكل للربا. عندنا وسيلة استثمار، الناس كلهم يريدون الاستثمار، وغريزة تنمية المال موجودة في النفس، موجودة في النفس، فلكن كيف تنمى؟ كل غريزة في جسم الإنسان لها وجه ضروري والبشرية تحتاج إليه، ولها وجه عنيف سيء. حب المال قد يؤدي بالإنسان إلى الربا، السرقة، النصب والاحتيال. حب المال يؤدي إلى البناء، يؤدي إلى المصنع، يؤدي إلى العمارة، يؤدي إلى العمل والإنتاج الحلال. ولولا هذا الحب ما وجدت عمارة على وجه الأرض أبدا. فهي غريزة استودعها الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان لتتناسب مع وظيفة الخلافة وعمارة الأرض. كذلك غريزة الجنس، إما أن تقيم أسرة وأولاد وبنيان معنوي صالح طاهر ونقي، وكان سببه تلك الغريزة، وإما أن تدمر المجتمع بأكمله. نفسها هي الغريزة، هي 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 هي. فلذلك غريزة الطعام والشراب كذلك، وكل غريزة لها هذان وجهان. ما في شيء خلق في هذا الإنسان عبثا، إنما خلق لحكمة، وتأتي الشريعة لتنسجم مع تلك الحكمة ولتسير مع تلك الغريزة أيضا في بناء مجتمع إنساني نقي طيب طاهر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هناك طرق محرمة للكسب، هناك طرق محللة للكسب. الطرق المحرمة للكسب معدودة، الطرق المباحة للكسب كثيرة ومتنوعة، وتلبي كل ما تريد وما تحتاج. إن الذي خلق الغريزة لا يمكن أن يغلق أمامها جميع الأبواب، وإلا لكان هذا فيه عبث، بل إنما لتسير مثل قناة الماء، تسيرها في قنوات مصممة لذلك، معدة إلى ذلك، نقية. فإن لم يعني تجعلها تسير في هذا الطريق المصمم أساسا لها، ستدخل إلى بيتك وستفسد عليك كل شيء. وهكذا حال كل انحراف عن الشريعة، سيفسد كل شيء. لذلك الهداية من الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة في أن تسير في طريق الهدى. فإما يأتينكم مني هدى، هذا هو الهدى الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتباع الهدى، اتباع طريق السعادة، وهذا الذي نسأله كل يوم في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم. لو كنا قادرين على أن نعرف الطريق المستقيم بأنفسنا، وأننا قادرون بعقولنا أن نصل إلى هذا الطريق، فلما هذا السؤال؟ لكن هذه الآية تعلن عدم قدرة الإنسان في أن يصل إلى ما هو صواب ونافع له بنفسه، بل لابد أن يستهدي بالله سبحانه وتعالى وبما أنزله من الشرع، وقد أنزل شرعا بينا. قال: الربا حرام، قرض بفائدة حرام. هذا من رأس المنهيات. أصول النهي في المعاملات ترجع إما إلى الربا، وإما إلى الغرر، وإما إلى الشروط اللي نهى عنها الشارع، أو الجهالة، ومرجعها جميعا إلى النص الشرعي، مجموعة تحت هذه الأربعة. النص، الرسول صلى الله عليه وسلم نص على بيع بعض الأشياء، مثل بيع الكلب مع أنه قد أذن في اتخاذه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ونهى عن الربا، والآية سمعتموها. والغرر ما يمكن حصوله وما لا يمكن، أو يعني له احتمالان أغلبهما أخوفهما، مثل القمار، أو لي نصيب مليون دينار ممكن بيشترك فيهم 500,000 شخص، فرصة الربح 1 من 500,000، ولكن هذا الذي ربح 1 من 500,000 أكل أموال الجميع، فإنه واحد يدخل في مشروع نسبة النجاح فيه 1 في 500,000، واحد، إذا 2 50%، يعني 2 بيلعبوا قمار نسبة الربح 50 والخسارة 50، يعني لسه 2 بيلعبوا قمار لحالهم أحسن، نسبة الربح أفضل، لكن قد يحصل وقد لا يحصل، وما يربحه هذا يخسره ذاك، دون أن يعود هناك شيء بمنفعة على الخاسر أو على دافع المبلغ. فلذلك قلنا إن تحريم الأموال كتحريم الدماء، ولا يحل هذا الأمر، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل بالاحتمال. فالربا قرض بفائدة، والله سبحانه وتعالى حرم التكسب من القرض، وجعل عقد القرض عقد إرفاق، رفق بالمستقرض، صدقة بمنفعة المال المقرض. صح، المال يعود إليك، لكنك تصدقت بمنفعة المال، 3 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر، يسرت على المعسر. لا يجوز لك أن تستفيد من هذا القرض بشيء أبدا، ولك أن تشترط فقط شروط لها علاقة بالتوثيق: كفالة، رهن، إشهاد، كل ما يوثق الدين. حتى لو أن هذا الذي استدان ربما غلبته نفسه فأنكر، أو لم ينكر وإنما قال: استدنت منك 1,000 ولم أستدن 2,000، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر بتوثيق الدين على سبيل الندب. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتبوا الدين. لماذا؟ حتى توثقه من الإنكار، وتوثقه من جحود الجزء من المبلغ. أكثر من ذلك لا يجوز. طيب، أنا أقرضتك 2000، لكن أنت أستاذ رياضيات ما شاء الله، بتحب تدرس ابني درس رياضيات هيك كل أسبوع، تمر عليه بين المغرب والعشاء، بكون جزاك الله خير. حرام. طب هو ما حط شيء في جيبه؟ لا، في منفعة مالية متقومة هي التعليم. طيب، أنا بقرضك 2000 دينار، لكن في لي معاملة، بس ساعدنا فيها الله يجزيك الخير، مر لي فيها على هالمكاتب خلصها. حرام. القرض مثل الصلاة، لا يجوز أن يكون إلا لوجه الله تعالى. ولما تقرض إنسان بدك تكون محترس إنه هذا مدين وضعيف، فربما يعسر فيحل أجل الدين مثلا على سبيل المثال، تقول له سدد، يقول لك والله ما معي، لكن والله يعني جرت الله الهدية تأخذها. هذه الهدية هدية المديان، إن هو يريد أن يعني تمهله، لكن خذ هذه بمقابل. أو حتى قالوا عن هدية المديان، إنسان معروف عنه الدين، وكل ما بدين من واحد بيجيب له هدية مرتبة تتناسب مع الدين، هذه الهدية تصبح في حكم المشروطة، كأنك اشترطتها عليه. يعني حتى لغة العيون انتبه إليها، فإن الله يعلمها. لا يجوز مع القرض أن تشترط فائدة، سواء باللفظ أو بالكتابة، أو كانت الفائدة معروفة عرفا. يعني إذا واحد اقترض من واحد يأتي له بهدية وثوب وكذا وإلى آخره، لا يجوز هذا مطلقا، لأن القرض هذا لوجه الله تعالى. فطيب، أنا بقرضك الآن 10,000 دينار مقابل أنك تسدني إياهم ذهب، لأنه أنا مش واثق بالعملة. حرام. أقرضه ذهبا، قل له هاي كيلو ذهب، سددني كيلو ذهب. لا يجوز أن يربط القرض بأي سلع، بمثل ما أقرضت تسدد. أقرضته ذهبا فليسدد ذهب. أقرضته 5,000 دولار و5,000 دينار، بسدد لك 5,000 دولار و5,000 دينار. بمثل ما أقرضت عليك أن تستوفي. عليك أن الرجل سدد وأتى بما عليه وقال لك أنت رجل صاحب معروف وتفضل تغدى عندي، من الأفضل أن تلبي طلبه، لأنه لم يعد الأمر متعلق بالدين، بل على العكس هو يشعر أنك أنت قدمت وأسديت له، فهذا من حسن الوفاء. أجيت واقترض منك 2000 دينار، قلت له هاي 100 دينار للأولاد بكفي 1900، هذا حسن اقتضاء، هذا حسن اقتضاء. طيب، أنت مثلا بعت سيارة ظل عليه 10,000، قال لك شو رأيك أعمل لك سداد مبكر، بدل ما احنا اتفقنا انه سداد لسنتين اجيب لك اياهم بكره، بس بتنزل لي 500 دينار. المذاهب الاربعه هذا حرام، لا يجوز. النقد مقابل الزمن سواء كان زياده او نقصا لا يجوز، لا تزيد ولا تنقص. الزمن لا ياتي بالنقود، لا يوجد في شريعتنا انتظار مقابله مال، لسنا نبيع الانتظار ولسنا نشتريه. إذن القرض، هذا القرض عبارة عن طاعة لله سبحانه وتعالى، والكفالة برضو طاعة لله عز وجل. وقالوا القرض والضمان عوض الجاه يمنع أن ترى لغير الله. القرض والضمان، الضمان اللي هو الكفالة، إنسان محجوز يعني عليه مبلغ تروح تقول له بكفلك بمية دينار، حرام. هاي من المروءات في المجتمع، لابد أن تبذل لوجه الله تعالى. القرض والضمان عوض الجاهل، يمنع أن ترى لغير الله. أنت صاحب كلمة مسموعة في المجتمع، يقول لك والله لو أنك أنت تتدخل في الإصلاح بين فلان وفلان وخذ لك 500 دينار.
بالكفية هناك صرف على هذه المعاملة يعني.
الصرف وما يبذل حقيقة من مصاريف لك أن تأخذه، دفع ذهب بسيارة، تنقل من مكان إلى مكان، المحرم اللي هو النفوذ مقابله مال. أنت صاحب نفوذ، أنا مش بالدولة حتى أقول لك هاي رشوة، أنا مش موظف، لكن أنا إذا دخلت على أي موظف كبير هذاك بيكون يوم السعد عليه، ويقول لي طلبك مجاب. أقول له بس هالمعاملة لهالشاب الطيب وكفو وما شاء الله عليه شاب محترم وشغيل وبيحب يشتغل، أنا أخذت مال، أنا مش موظف عام حتى تقول لي رشوة. متى بتكون رشوة إلي؟ لما أكون أنا موظف عام، أنا لست موظفا عاما. والرجل الذي عين لم يأخذ مني دينار واحد، لكن أنا أخذت هذا المبلغ مقابل وجهي. الوجه يزكى. نعم، لا يصح. تغير قيمة العمر سنتحدث عنه إن شاء الله، لأنه ممكن يحدث في الدين أو هذا الذي نتحدث فيه إن شاء الله تعالى. بتحدث عنه الآن إن شاء الله، أبشر. إذا كان بعد مثل ما قلنا ما كان في شرط معروف عرفا أو مكتوب كتابة أو ملفوظ لفظا، بعد ما سدد الناس تتواصل اجتماعيا، بالعكس هو يشعر أنك يعني أسديت له نعمة. لا، الوجه بدك، إذا واحد أعطى لواحد، خلينا أنت جبت مثال جيد الآن، واحد يريد أن يتزوج فلانا، قال له يا فلان أنت بتمون على هالجماعة، فأنا أريد أن أتزوج من فلان وكلمتك مسموعة، زكيني عند هالجماعة وتوسط لي يعني في هالزواج، وجيت الله الساعة غير تأخذها. أخذها، راح لقاها مزوجة، يجب أن يرد الساعة وجوبا. كل من بذل مالا على سبب ولم يتم له ذلك السبب عليه أن يعيد المال لصاحبه إذا كان قائما. أما إذا تم استهلاكه بأنه عزمه على عشاء مثلا، قال له تفضل عندي على العشاء وطلب منه، قال له والله مش ممكن يرجع العشاء، صح؟ المستهلكات، أعطاه قنية عطر استهلكها، بعد ما راح ومشوا على هذا بعد أسبوع وإذا بالبنت قد تزوجت مثلا أو خطبت أو إلى آخره، المستهلك عفى الله عنه، القائم يرد. إذن هذه تختلف عن ثمن الوجه. ثمن الوجه إنه أنت بتحكي أو تتكلم عن إنسان له نفوذ، ممكن أنا أمر على دائرة معينة أخذ منهم عقد. ليه؟ لأنه أنا كنت زميلهم زمان وبنعرف بعض، وأرادوا أن يخدموا صديقهم قالوا له تفضل هاي عقد إلك. الآن أنا باجي على شركة بقول لهم أنا جبت عقد، ما رأيكم كنت تأخذوا أنتوا مثلا ب10,000 وبيظل لي أنا 5، العقد قيمته 15، أنتوا خذوه ب10 أنا بكسب 5. هذا كسب عن طريق النفوذ، وقد حرمت الشريعة الكسب عن طريق النفوذ. لماذا؟ لابد أن يكون هناك. نعم،
بالنسبة للعمليات يعني في، أنا اشتغلت في منطقة العرف عندهم هم هيك، أنه عندما تعمل عملية وتكون عملية ناجحة يعني بدون شروط إطلاقا يجيب لك تشريش للبيت.
هو هذا ما في نفوذ، هذا طبيب عمل عملية وأراد الناس، نحن نريد أن نفرق بين ما يتكارم الناس به ويحسن به، ما نريد أن نقطع باب الإحسان. باب الإحسان مفتوح، لكن هذا واضح إنه هذا الرجل تكسب عن طريق النفوذ. أنا بقدر أطلع مثلا رخصة معينة لأنه أنا فلان، أنت لا تستطيع أن تستخرج مثل هذه الرخصة لأنك أنت فلان. فلذلك الشريعة لا تجيز أي مكسب مالي بسبب قوة النفوذ، وهذا مبدأ. ما بصير تحاول أنك أنت تضغط بطريق معين لتحقيق مكاسب. المرجع في تقرير ما هو حق الشريعة، ليست النقابات، ليست قوى الضغط. إذا أنا بقدر أضغط بأخذ، طب والذي لا يستطيع أن يضغط؟ إذا قلنا بذلك فقد فتحنا شريعة الغرب، والأقوياء هم الذين يستفيدون، وهذا جوهر النظام الغربي. النظام الغربي لا توجد مرجعية في تقرير الحقوق، يعني أنت كعامل ما في شيء إلهي يقرر لك حاجتك الأساسية ويفرض لك الزكاة إن تعطلت، أنت وقوتك، وصاحب رأس المال هو وقوته. صاحب رأس المال يضغط، والعامل يضغط، والمرأة تضغط، والرجل يضغط من جهة أخرى، وقوى المعارضة وقوى الحكومة كل في ضغط وشد. الأمور هناك قائمة على التناقض، حتى بين الإنسان والطبيعة، حتى بين الإنسان والطبيعة، قهر الطبيعة، غزو الفضاء، قهر الصحراء، هو أنت هي أصلا مسخرة. يعني القمر لم يأتك برسالة وقال لك الحرب بيني وبينك إذا أنزلت مركبة على ظهر القمر، ما هو مسخر، لم يمنعك أحد حتى تقول غزو الفضاء. فعندنا في ديننا هذه مسخرات بأمر الله عز وجل. المرأة لها حقها البين، والرجل له حقه البين، والطفل له حقه البين، والحاكم له حقوقه، والأمة لها حقوقها، والمستاجر له حقوقه. إذا صار المستاجرين لهم نقابة، والحلاقين لهم نقابة، وأصحاب الصالونات لهم نقابة، والأطباء لهم نقابة، وكل له نقابته، والكل يريد أن يضغط، كيف سيصبح حالنا؟ طب من الفقراء والمساكين؟ من لهم؟ أول حرب تشن في الإسلام يشنها الأغنياء من أجل الفقراء، لم يشن الحرب الفقراء، الأغنياء والتجار يشنون الحرب من أجل الفقراء. كيف جمع الله ذلك؟ صراع اليوم الأغنياء الفقراء، المرأة والرجل، كلها ثنائيات قطيعة، ونحن نستورد ثنائيات القطيعة الغربية مع أن الله جعلها منسجمة عندنا، والأمر في أتم الوضوح، المرأة سكن للرجل وهي نفسه. لذلك إحنا كل شوي عندنا حقوق المرأة، حقوق المرأة، حقوق المرأة إلى آخره، حتى أنه إحنا نصبحنا نقول ما حكم عمل المرأة؟ ما في فقيه في, 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 في تاريخنا السابق الطويل تحدث عن حكم عمل المرأة، ولا جابوا سيرة عمل المرأة، قالوا المرأة تخرج بحجابها، وإذا خرجت من بيتها بحجاب. فلذلك لما إحنا نقول ما حكم عمل المرأة؟ كعمل الرجل. يعني المرأة نقول شروط عمل المرأة أن تخرج بالحجاب، طب والرجل يخرج باللباس الداخلي إلى العمل، ولا لابد أن يلبس اللباس الشرعي برضه؟ ما في لباس شرعي للرجل. أن تعمل فيما يحفظ لها كرامتها، طب والرجل؟ هات يا سيدي طبق شروط، شوف شروط عمل المرأة تجدها نفس شروط عمل الرجل. ليه؟ لأنه في الغرب كانت المرأة ممتهنة، يظن أنها كائن خبيث لا روح له، أو روح له روح ولكنه نجسة. فلما أصبح هناك يعني الضحايا كثر في الحروب، وبرزت الصناعة، وأرادوا أن يستغلوا هذه القوة، فطلعت قصة المرأة نصف المجتمع ولابد أن تعمل إلى آخره من هذه القصص، ونحن نستورد نفس القصص، مع أنها ولدت في إفراز تاريخي مختلف، ولدت في إفراز تاريخي مختلف. نحن في الإسلام لسنا نعيش تناقضا بين الرجل والمرأة، بل كل كلاهما يقوم على التكميل للآخر. فلذلك الآن فقه المرأة، احنا خرجنا موضوع آخر، ما فقه المرأة؟ قال الحيض. طب من الذي خطب بأحكام الحيض؟ ويسألونك عن المحيض، قل هذا فاعتزلوا النساء في المحيض، موجهة للرجال. أحكام العدة موجهة للرجال. الفقه ما في هذا للمرأة وهذا للرجل. المرأة مخاطبة إذا زوجها جالس في البيت وقت صلاة الجمعة أن تنهاه، هذا جزء من فقه المرأة. نحن عندما نتحدث في قضايانا علينا أن نتحدث في قضايانا، لا نريد أن نستورد مشكلات الآخرين ونتحدث فيها ثم نعك فيها سنين طويلة وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن المرجعية لله في هذه الأحكام. إذا قال الله للرجل لك الواحد وللمرأة النصف، سمعنا وطعنا، صاحب المال وخلق الرجل وخلق المرأة. لو قال الله لي كرجل ليس لك شيء، أقول قد حكم الله في ماله ليس لي شيء. قال كله للمرأة، كله للمرأة. نحن أتباع لحكم الله، ولا يظهر الشرع، هذه مسألة وصولية، إلا بعد حكم الله عز وجل. قبل نزول أحكام الله ما في حق وباطل، بعدما ينزل الحكم الإلهي يتبين الحق والباطل. فلذلك عندما نقرر الحقوق، الحقوق يثبتها الشرع. الشرع أقر للمرأة الحضانة، وأقر لها الإرضاع، وأقر لها النفقة، وأقر لها المهر. الرجل يدفعه، بكرة الرجل يقول ليه أنا أدفع هذا كل هذا، لماذا أدفع كل ذلك؟ نحن في النهاية مرجعيتنا إلى شرعنا، وما نريد أن نطيل في هذا. خلاص حكم الله أن للرجل كحظ الأنثيين، سمعنا وأطعنا، ليل نهار. لماذا للرجل مثل في بعض الحالات المرأة تأخذ أكثر؟ لو أنا رجلا مات وعن بنت واحدة، الجد كم يأخذ؟ السدس، والجدة السدس، والبنت النصف، أكثر من الجد. ما في حكم للشرع، الشرع ينظر في الأحكام إلى المصالح، إلى مصالح العباد. هذه فتاة صغيرة مقبلة على الحياة، وذاك شيخ كبير، ما أعطاه أكثر لأنه رجل، وما أعطاها أقل لأنها امرأة، أعطاها أكثر أحيانا لما يراه من صالح النساء. المرأة لما أعطاها النفقة إنما لتقوم بواجب كبير، احتباس لحق المسلمين في تربية النشئ والجيل. إذن المرأة تأخذ هذا، هذا حق لها. المرأة في الغرب ما لها هذا الحق، أنت تنفق على نفسك وهي تنفق على نفسها. إذن هو أعطاها حقوق لمصلحة يلحظها الشارع، وأثبت للرجل حقوقا لمصلحة يلحظها الشارع لما أعطاه القوامة. شخصية الرجل تختلف عن شخصية المرأة. إذا الرجل أهين في بيته لا يجلس. القوامة القيام على الشيء بما يصلحه، مش سلطة. يعني يجب على الرجل أن يصلح شأن المرأة من تعليم وتثقيف وحماية ورعاية، هذا معنى القوامة. لذلك القوامة ليست خاصة مع الزوجة، بل هي مع الأم والبنت والأخت، كما ورد في الحديث في قيام الساعة، يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. إنه القوامة للرجل على أمه، على الأم التي أمر ببرها والإحسان إليها وطاعتها، كيف يكون قيما على أمه؟ يصلح له من شأنها، يأخذها على الطبيب إن احتاجت، يقدم لها التعليم إن احتاجت. أم عمرها ربت 70 سنة ولا تحسن الفاتحة لعدم وجود القوامة. فالقوامة هي مسؤولية للرجل، وليست عبارة عن يعني سلطة وأوامر. القوامة أمر عظيم، لأنه من القيام على الشيء. ليست القوامة أخرجي ولا تخرجي، واذهبي ولا تذهبي، وأتني ولا تأتني. القوامة أن تقوم على هذه المرأة، وبناتك أنت قيم عليهن، أيضا أنت قيم عليهن. بالنسبة لتغير قيمة العملة، إذا أنت أقرضت أو بعت وبقي من المبيع دين، العملة التي نعيشها الآن عرضة للتبدل. كانت العملة سابقا مرتبطة بالذهب والفضة، كانت مرتبطة بالذهب والفضة. الآن الذهب والفضة يحمل قيمة سلعية في نفسه، يعني هو سلعة وهو نقد، يعني يحمل قيمته في نفسه من حيث هو سلعة، وهو في نفس الوقت في العهد الأول كان وسيلة نقدية لتبادل الأشياء، وعملها الشرع على أنها نقود اللي هي الذهب والفضة في عقد الصرف. هي فيها صفتان، والصفتان أساسيتان، قد تظن أقرب أو أبعد، لكن الذهب والفضة كما قال الفقهاء هي أثمان خلقة، خلقة خلقة أي خلقت لتكون أثمانا للأشياء. الذهب والفضة كما قال الفقهاء هي أثمان خلقة، أي أنها خلقت لتكون أثمانا، فهي وسيلة للتبادل، بتقوم بوظيفة النقود كوسيط للتبادل ومستودع للقيمة وكمقياس للقيم. عمارة كم؟ بمئة ألف دينار مقياس لقيم الأشياء. هذه السيارة بخمسين ألف، لكن لو قلت لك هذه السيارة بخمسين كيس طحين ما تستطيع أن تقدر القيمة. إذن هي من وظيفتها أنها قيمة، وكل ما أجازه الناس عرفا ليتبادلوا فيه فهو نقد. وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبادل بالنقود، نقود ذهبية اللي هي كانت الدنانير الرومية، دنانير الروم، ودراهم كسروية لها كانت دراهم الفرس، لم يكن عند العرب نقود خاصة، وتعامل عليه الصلاة والسلام بها. فهي قيم الأشياء وهي النقود، والشرع عاملها كنقود في الأحكام، حيث إنه لم يجز الصرف بها مؤجلة، لم يجز الصرف بها مؤجلة، يعني لا يجوز أن تبيع الذهب بالفضة إلى أجل، لابد أن يكون هناك تعجيل. فهذه النقود الآن أصبحت في وقتنا اسمها نقود ائتمانية، هذه اسمها نقود سلعية اللي هي الذهب والفضة، أي هي عبارة عن سلع وتحمل صفة النقود، أو هي نقود تحمل قيمة السلعة. نقود ائتمانية ما معناها؟ ائتمانية أي إن التعامل فيها ناشئ من الثقة فيها وليس بما تحمله من قيمة سلعية. يعني الخمسين دينار هذه ورقة بتشتري فيها ألف دفتر ومئة دفتر وخمسين دفتر، لا يوجد لها قيمة كسلعة. لذلك في بعض الدول التي انهارت فيها العملات استعملوا أوراق النقد كأوراق جدران، أوفر، تضخم، التهم النقود ولم يعد لها قيمة. وكما حدث في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا تضخم عظيم، فكانت حتى النقود تنقل على العربيات، فأحدهم يحمل النقود وينقلها بين المؤسسات، فوضع عرباية النقود وهي مليئة بالأوراق النقدية ودخل على مطار، فوجد لما خرج وجد الناس ألقوا بالنقود وسرقوا العرباية، ألقوا بالنقود سرقوا العرباية، العرباية أحسن. هذا التضخم الذي يلتهم العملة حتى تصبح عبارة عن أوراق. هذه هي العملات الرائجة اليوم وهي التي يتعامل بها الناس اليوم. الآن هذه العملات الثقة ناشئة فيها من الاقتصاد الوطني للبلد، من قدرته على الإنتاج، من رصيد ذهبي في هذا البلد، ربما تتعثر بلد ما وينخفض تنخفض قيمة العملة. فإذا انخفضت قيمة العملة فما أثر ذلك على الديون؟ المذاهب الأربعة ما عدا أبو يوسف أو أبا يوسف من الأحناف قالوا الديون ترد بأمثالها، حتى لو انخفضت قيمة الذهب أو الفضة، على فرض أنه افترضنا انخفض قيمة الذهب والفضة فإن الديون ترد بأمثالها. هذا قول الشافعية والمالكية والحنفية، والحنفية ما عدا أبو يوسف، أبو يوسف من الحنفية والحنابلة قالوا بأنها ترد بأمثالها، ترد بأمثالها. أبو يوسف قال ترد بالقيمة، ابن تيمية رحمه الله قال ترد بالقيمة، ابن القيم قال ترد بالقيمة. هذا رأي له وجاهته وذلك رأي له وجاهته. الآن الدول في الغالب حتى يكون هناك استقرار في التعامل قال لك إذا أردنا أن نرد بالقيمة هذا الدين في شهر واحد وذاك الدائن في شهر 5 وهذاك الدائن في شهر 6. إذا كانت النقود نفسها هي قيم للأشياء، فبما نقيم النقود؟ بما نقيمها؟ بدنا نقيمها بالذهب، الذهب سلعة، لماذا لا نقيمها بالطحين، بالقمح، بسلة عملات من القمح والشعير والزيوت اللي هي السلع الأساسية؟ الذهب أيضا عرضة لأن تتغير قيمته، وبتسمعوا كل يوم ارتفاع ونزول في أسعار الذهب لأنه أصبح سلعة، مش هيك؟ والفضة كذلك، والنفط كذلك. فما جرى عليه المجمع الفقهي الإسلامي أنها ترد بأمثالها بالمثل. المجمع ترد الديان 20,000 قبل 15 سنة كانوا بيشتروا أرض، الآن بعد 20 سنة جاءك من أجل أن يسدد بده يحط كمان 80,000 حتى يشتري الأرض اللي أنت اشتريت فيها 20,000 لما تدينت. لو بدنا نقدرها مثلا، أنا أخذت 20,000 دينار اشتريت فيها الأرض، بعد 20 سنة قلت لك هاي 20,000، الأرض اللي أنا اشتريتها حقها الحين 150,000. إذا كانت 20,000، 20,000 الآن تساوي 150,000. قلت لي إيه يعني أنت جاي تسددني الآن بعد 20 سنة 20,000؟ طب 20,000 أنا لو أني أنا ما أحسنت إليك، كان أنا اشتريت فيهم أرض برضو واستثمرتها وطلع لي فيها ربح 100,000. إحنا سيدي معلش، من يقرر الظلم؟ إحنا لسه نقول المرجعية، المرجعية إحنا بنقول في خلاف فقهي، في خلاف فقهي. إحنا ما هو ممكن واحد ثاني أخذ 20,000 طلع درس فيهم، صح ولا لا؟ هذا اشترى أرض ونمت وكثرت، هذا طلع درس فيهم ورجع عاطل عن العمل 10 سنين، بدك تقول أعطيني 150,000؟ أنت لاحظ الأمور. يعني الفقهاء لما ناقشوا المسائل بدهم يلجأوا إلى مرجع عدل، وبعدين إحنا بالنسبة لنا نحن مرجعتنا الشرع والاجتهاد العلمي، الاجتهاد العلمي، المجتهد، إحنا مرجعيتنا المجتهد، إحنا عوام. الآن عندنا 3 مذاهب تقول يرد بالقيمة، في عندنا مذهب أبي الحنفية فيه القول بالرد، 3 مذاهب بالمثل، 20,000 ترجعهم 20,000 إن شاء الله بعد 30 سنة. عندنا رأي أبي يوسف وابن القيم وابن تيمية رحمه الله قال يرد بالقيمة. لو أجيت تطبق يرد بالقيمة على الطالب اللي راح درس ستظلمه، ولو أجيت تطبق اللي هو إنه يرد بالقيمة على اللي اشترى أرض عدل، كيف الضابط الآن؟ إحنا شو بدنا نحل الإشكال؟ المذاهب الفقهية دائما الشارع بيلحظ موضوع استقرار التعامل، قال لك إذا أنا بدي أخلي الديون بالقيمة في حال كساد العملة، معناته أنا ثاني يوم الصبح بدي ألاقي 500,000 قضية في المحكمة، وبدي لل 500,000 قضية 2,000-3,000 قاضي وما عنديش، لأنه كل واحد بده يقدر له حاله. ما ندب إليه العلماء خروجا من هذا الخلاف، إنه الدائن والمدين يوكل عالما، عالم بالفقه مشان ما يدخلوا في الربا بعدين. يعني ممكن مصلح اجتماعي رجل فاضل يقعوا 3 في الربا مع انهم هم بيخافوا من الربا، فماذا يقول؟ تعال انت شو عملت؟ والله هذا طلع طالب ودرس. نقول له يا عمي طالما طلع طالب ودرس وهيو ما انت شايف حاله، تعالوا نصطلع، في رأي بيقول بالقيمة ورأي بيقول بالمثل، ما رأيكم نمشي على الرأي اللي بالمثل من باب الصلح؟ لأن النزاع المستحكم يصعب أنك تحله لا بالشريعة ولا بالقضاء، بدك تحله بالإصلاح وهو جزء من الشريعة.
طب تسمح لي، يعني هذان الرأيان ألا يمكن أن يوجد علماء يجددون في هذه؟ يعني أرى هؤلاء الفقهاء ليس ثابتا.
تريدنا أن نمشي على القيمة أم على المثل؟
يعني ليس ثابتا كالقرآن الكريم.
طيب ماذا نفعل؟ إما القيمة وإما المثل، في حال ثالث نعمل معدل، هيصير رأي ثالث، قيمة زائد مثل تقسيم 2. هذا ما نقوله الصلح. الصلح حقيقة المخرج في هذه المسألة هو الصلح. الآن أنت بتحكي في مسألة دنيوية بابها القضاء. قريب الأذان يا سيدي. طيب. فالآن أنتم بتشعروا أنه لو طبقت المثل ستصيب بعض الناس بالأذى، ولو طبقت المثل سيستفيد كثير من الناس ويصاب الدائم بالأذى، صح ولا لا؟ نفس المثل سيستفيد منه أناس وسيتضرر أناس، وقد يكون الدائم وقد يكون المدين. وبالقيمة نفس الموضوع، ترى بالقيمة نفس الموضوع. أنت خلي المثالين أمامك، المثال أنت جهة تقنين، ما بصيرش تقول أنا بخلي الرأيين لأنه مختلفين تماما. بدك تختار للمجتمع واحد وتخاطب القضاء، بدك تقوله امشي على واحد. إذا اخترت القيمة ستصيب بعض الناس، وإذا اخترت المثل ستصيب بعض الناس. الحل قلنا الصلح، فالشرنا بيقول والصلح خير، أليس الصلح خير؟ والأمور مستحكمة. ليس معقولا إنه واحد داين 20,000 واشترى أرض وأصبحت قيمتها 150,000 وتأتي للمحسن، والله يقول وما على المحسنين من سبيل، اللي هو الدائن تقول له تفضل هاي 20,000 ما عادت تشتري له. هذا في وضع الدول المستقرة، أما في الوضع الدول اللي انهارت عملتها ما عاد يشتري له خبز فيهم.
شيخ عفوا
لا لا، أنت تريد أن تشرع للمجتمع سيدي، وعلاقة الدين علاقة تفرض نفسها على المجتمع. وأنا قلت لك المذاهب المعتمدة في الإسلام، وإحنا كل حديثنا في المقدمة المرجعية إلى الشرع، وسمعنا وأطعنا. المجتهد والمجتهدون يمثلون حكم الشرع. أعطوك رأيين وأعطوك رأي ثالث للتوفيق، هذا هو الحل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.